بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من قراءة في كتاب مدرسة السيرة النبوية، حادثة الفيل. كان من إعداد الله سبحانه وتعالى الأقرب والأدنى أيضا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في عام مولده من أمر حادثة الفيل. كان هذا الحدث إرهاصا لبعثة هذا النبي الخاتم، فقد بان فيه تعظيم الله للكعبة وحمايته سبحانه وتعالى لها ودفاعه عنها عز وجل، بعد أن تخلى الجميع عنها وخلوا بين أبرهة والكعبة، فأنزل الله عز وجل على أصحاب الفيل عذابا من عنده. فكانت فيه إشارة إلى حماية الله للمكان ومن فيه. وإليك القصة بسياقها. كان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها، وكان أصله من الحبشة، يقال له أبرهة. بنى كنيسة بصنعاء سماها القليس، وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها. فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه. فلما أتي به قال له ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. فاستبقاه وأوثقه، ثم خرج ثائرا يريد الكعبة، حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل ابن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوا فهزمهم وأخذ النفيل. فقال له النفيل: أيها الملك، إني عالم بأرض العرب، فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقاه وخرج معه يدله، حتى إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال: أيها الملك، نحن عبيد لك، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا بيتك الذي تريد، إنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه مولا لهم يقال له أبو رغال، فخرج معه حتى إذا كان بالمغمس موضع من مكة. مات أبو رغال ودفن هناك، وهو الذي رجم قبره، صار يرجم قبره لأنه خان القضية وخان العرب ودل الأعداء على بيت الله، فكانوا يرجمون قبره بالحجارة. بعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود ابن مقصود على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم، وأصاب لعبد المطلب 200 بعير بالأراك. ثم بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة، فقال: سل عن شريفها، ثم أبلغه أني لم آتي للقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حناطة حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب بن هاشم، فقال: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتال، سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبين بيته فوالله ما لنا به من قوة. قال: فانطلق معي إليه. فخرج معه عبد المطلب حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ذو نفر: وما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل، فآمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب عين مكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك 100 بعير، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه، فإنه صديق لي. فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك، هذا سيد قريش، وهذا صاحب عين الكعبة، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، يستأذن عليك، وأنا أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك، فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه، وكره أن يجلسه معه على سريره، وكره أن يجلس عبد المطلب تحته، فهبط أبرهة إلى البساط فجلس عليه معه. فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنك قد أصبت لي مالا عظيما فارددته علي. فقال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ولكني الآن زهدت فيك. قال: ولما؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم لأهدمه، فلم تكلمني فيه، وتكلمني في 100 بعير أصبتها لك. فقال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمنعه مني؟ قال: أنت وذاك. فأمر أبرهة بإبله فردت عليه، ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب. أصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول، وعبأ جيشه وقرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم، فلما حركه وقف وكاد أن يرزم، يصمت يعني، كاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك، فضربوه بالمعاول في رأسه فأبى، أدخلوا محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأبى، وجهوه إلى اليمن فأسرع وهرول، لفتوه وصرفوه إلى الحرم، وقف وأراد أن يبرك، ثم فر الفيل ولحق بجبل من تلك الجبال، فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان، مع كل طير 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، يحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة، فإذا غشينا القوم أرسلناها عليه، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصاب. فذلك قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، ورجع الناجون سراعا يتساقطون في كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله، كلما سقطت أنملة أتبعها مدة من قيح ودم، فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه، ثم مات وماتوا جميعا. كان هذا في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله جل جلاله أراد أن يرسل رسالة إلى العالم أجمع أن الله يحمي هذا البلد لنبي سيولد. وكان من إعداد الله عز وجل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أعد له دار هجرته التي تقام بها دولته وينتشر منها أمره، إعداد الأنصار الذين يحملون هذا الدين. قال ابن إسحاق رحمه الله عن الأنصار: وكان مما صنع الله عز وجل لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوثا الآن وقد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، وهم ستة نفر من الخزرج. هكذا ساق الله اليهود من أطراف الأرض إلى يثرب قبل البعثة بمدة مديدة ليتحدثوا إلى مشركي يثرب عن نبي مرتقب ويتوعدوهم به، فيكون ذلك حافزا لأهل يثرب أن يسبقوهم إلى الإيمان بهذا النبي، ليكون لهم نصرة عليهم وغلبة. وهذا أيضا من إعداد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن جهز له أنصاره في دار هجرته قبل ولادته. فانظر كيف يعد العليم الحكيم السميع البصير العزيز القدير الأمور كلها جملة واحدة. فقبل ولادته يرتب الله له أنه سيهاجر، وكيف سيهاجر، ومن سينصره. وهكذا يغرس الله في هذا الدين غرسا بعد غرس، ويهيئ الأرض لاستقبال أفضل مخلوق وأطهر قلب، قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، بعد هذه الفقرة وقبل أن ننتقل نقلة لمسألة اختيار الرسول وولادة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعالوا لنقف مع بصائر، بصائر للمسلم المعاصر من السيرة النبوية. أولا، من رحمة الله بالخلق أنه ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولا يهديها بوحي الله إلى صراط الله المستقيم، ولا هداية إلا بوحي من السماء. من رحمة الله بالخلق أنه ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولا يهديها بوحي الله إلى صراط الله المستقيم، إذ لا هداية إلا بوحي من السماء. ثانيا، إنما تنبت حشائش الوثنية في أرض الجهل وتسقى بماء التقليد للآباء والتعصب للأعراق وطاعة المخلوق طاعة مطلقة. ثالثا، غياب الدين والتوحيد عن بلد علامة على مقت الله لها وغضبه عليها، مؤذن بعقاب قريب لها إن لم ترجع إلى الله. قال عز وجل: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. رابعا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فينتقي الله للرسالة الطاهرة أرضا طاهرة وأناسا يصلحون لتحملها وإن طالت مدة دعوتهم، لكنهم في النهاية يثوبون إلى الخير ويحققون مراد الله منهم. خامسا، فضيلة اللغة العربية على غيرها من اللغات، فهي وعاء الإسلام، وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، والعداء للغة العربية عداء للإسلام، ونصرة اللغة العربية نصرة للإسلام. سادسا، يؤهل الإنسان لمكانة ومنزلة توافق ما عنده من إمكانيات وركائز ركزت فيه، فمن كان كريم الأصل، شجاع النفس، وفي العهد، صادق الحديث، كان أهلا لنشر الدعوة وتبليغ الدين. سابعا، في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، فمن حسنت أخلاقه كان أهلا لإقبال الناس عليه وحبهم له وثقتهم فيه. ثامنا، الله يحفظ قرآنه ويحفظ دينه ويحفظ بيته، فكن على يقين بأن دينك منصور بنصر الله. كن جنديا واعمل، ودع النتائج إلى الله، فهو أعلم وأحكم وأرحم بخلقه من أنفسهم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ثم تعال أخي الكريم، ننتقل نقلة أخرى في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.